الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية أي ما جاء في سبب نزول هذه الآية في تفسيرها، مما يدل على بطلان التعلق على الأنبياء والأولياء والصالحين. فهذا الباب مثل الأبواب السابقة في بيان بطلان الشرك ورد شبه المشركين الذين يتعلقون على المخلوقين ويدعونه من دون الله ويستغيثون بهم ويزعمون انهم يقضون حوائجهم ويجيبون دعاءهم وطلباتهم. فهذه الآية يفسرها سبب النزول الذي أنزلت من أجله، وهو ما في الصحيحين عن ابن المسيب أو سعيد ابن المسيب بن الحجم ابن أبي أمية المخزومي. وكان سعيد من سادات التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في الدنيا في زمن التابعين، وهو عالم المدينة. وأبوه المسيب صحابي، وجده حزن صحابي أيضا، فهو تابعي وأبوه صحابي وجده صحابي رضي الله تعالى عنه. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي لما قربت وفاته وظهرت عليه علامات الموت، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الملاك. فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كفل، والذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد جده عبد المطلب. فإن والد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عبد المطلب، مات والرسول صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، فولد الله عليه وسلم فكفله جده عبد المطلب. ثم لما حضرته الوفاة عهد به إلى ابنه أبي طالب، فكفله أبو طالب أحسن كفالة وأحسن إليه. ولما بعث صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب يحميه ويدافع عنه، ووقف منه موقف الصابر المناقض المدافع عنه. وهذا من تسخير الله عز وجل لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب سيدا في قريش، كان اتهامه قريش وتجله، وكان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه على قومه ويقدر على ما يناله في سبيل ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلامه غاية الحفظ. ولهذا لما حضرته الوفاة حفظت النبي صلى الله عليه وسلم شفق عليه، ومن باب رد الجميل إليه وحاول صلى الله عليه وسلم أن يسلم وأن يموت على التوحيد. فقال فجاءه صلى الله عليه وسلم وعنده رجلان، أحدهما عبد الله بن أبي أمية عم سعيد بن المسيب، والثاني أبو جهل بن هشام، وكلاهما من بني مخزوم. وكان حضرة سوه وجلساء شر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، هذه كلمة استعفاف وكلمة يعني تأدب معه وتلطف، وهكذا ينبغي أن يكون الداعية يتلطف مع المدعو، خصوصا إذا كان من أقاربه، فإن أقاربه أولى بدعوته وأولى بحرصه على هدايته، كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بأبيه: يا أبت يا أبت يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إلى آخره، ويستعطفه بقول يا أبت. فينبغي للداعي أن يكون كذلك مع أقاربه ومع غيره من المسلمين، تلطف، أقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: يا عم قل لا إله إلا الله. يقول: أن تقول يا عمي ذكر، ويجوز أن تقول يا عم على قطع الإضافة. الكسر إشارة إلى الجهة المكلوفة، ويا عم يقولون على لغة من لا ينقدر، أي مبنى على الضرب لأنه غير مضاف. قل لا إله إلا الله، أي تلفظ بها، انطق بها كلمة. هذا بدل من لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله في محل مفعول، لأن لا إله إلا الله جملة في محل مفعول، نقول القول. كلمة بدل هنا وبدل المنصوب منصوب لا إله إلا الله تسمى كلمة كلمة الإخلاص. كلمة التوحيد كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى هي كلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه الكلمة ما طلب منه شيئا يشق عليه ولا سيما وأنه في هذه الحالة أراد أن يخفف عنه الطلب كلمة أحاجة أو أحاجة أحاجة على النص جواب الطلب وأحاجة فعل مضارع مرفوع إذا أدر عن النص والجهل ويقول استئناف كلام استئناف كلام أحاجة أو أحاجة لك بها عند الله.
أبو عيسى محمد بن عيسى من سورة الترمذي أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب الحاء وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مسعود بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هل ماذا في حديثه إلا بطهور؟ قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس وأبو المليح بن أسامة وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. باب لا جاء في كل الطهور.
وهو
أنه لو قالها فمعنى تبرأ من عبادة الأصنام لأن كلمة لا إله إلا الله تنفي وتبطل عبادة الأصنام فهم يمتنعون من قولها من أجل ذلك لأنها ليست مجرد لفظ يقال للسان بل لها معنى وهو ترك عبادة الأصنام. ولهذا لما قال لهم الله سبحانه قولوا لا إله إلا الله قالوا وجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاء يعني يريد منا أن لا نعبد إلا إلها واحدة ونترك الأصنام. وكذلك قوله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يسألون إن كلمة لا إله إلا الله يلزم منها ترك الآلهة غير الله جل وعلا هذا وهم مشركون. وهؤلاء الذين يعبدون القبور الآن ومنهم علماء لا يسألون على لا إله إلا الله ولذلك يقولونها وهم يعبدون القبور. لا فهموا منها أنها تنفي عبادة القبور وأنها تبطل عبادة القبور. هذا من العجب أن المشركين الأولين يعرفون معنى لا إله إلا الله وأنها تبطل عبادة القبور وأن من قالها يلزمه أن يترك عبادة غير الله عز وجل، فلذلك أبوا أن يقولوا. وهؤلاء يقولونها بالآلات ولكنهم يناقضونها بالأفعال، فيدعون الموتى ويستغيثون بالموتى، يطوفون بالأضرحة ويذبحون وينذرون ويحجون للقبور. وما فهموا أن عملهم هذا تبطله لا إله إلا الله الذي يقولون. هذا من العجب العجاب. قال الله قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، أي أنك إذا قلتها معناه أنك رغبت عن ملة عبد المطلب أبيك. هذا يريدون الاستعطاف وأنه لا يجوز له أن يخالف ملة عبد المطلب، يدعون أن في هذا عيبا لعبد المطلب. هذا من باب إثارة النبوة الجاهلية، كانت النقوة الجاهلية فيه وقوف دين أبيه فتقوم إدارة النقوة الجاهلية والعياذ بالله. ولهذا هو يقول في شعره: ولقد علمت بأن نبينا محمد من خير أجلاب الفريدة فيها، لولا الملامة أو حذار مسبة فرأيتني سمحا بذلك مبينا. وما ترك التصريح والنصر بلا إله إلا الله إلا لأنه يحذر مسبة قريش أو ملامة قريش على ما هو هذا من حمية الجاهلية، جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. حمية الجاهلية هي الحمية للباطل، وهم يعرفون أنه باطل لكن لا يتركونه حمية لقوله. فهذا فيه ضرر الحمية الجاهلية، وأن الإنسان لا يترك الحق من أجل قوله أو من أجل بلده أو من أجل مشائخه إذا كانوا على ضلال، لا تأخذه الحمية الجاهلية أن يترك الحق حمية لقوله أو بلده أو جماعة، بل يجب عليه اتباع الحق. هذا هو شأن المؤمنين الصادقين. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشرط صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن الداعية لا يهد، الذي يدعو إلى الله لا يهد، بل يكلف هذه الدعوة ولو لم يستجب له من أول مرة أن يكمل الدعوة ولا يجب. فهذا فيه منهج الدعوة إلى الله عز وجل، خذوا منهج الدعوة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تأخذونها من الحزبيات والجماعات والاصطلاحات البشرية، خذوا منهج الدعوة من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الصحيح. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن كان يرجو الله اليوم الآخر، ذكر الله كثيرا. أعاد عليه صلى الله عليه وسلم ولم يذهب، فأعاد أي الرجلان أعاد عليه قوله: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ نكتب المشركون يصرون والعياذ بالله على عنادهم وعلى حميتهم الجاهليه. فعاد عليه مقالته القديمه غيره على الشرك، غيره على دين عبد المطلب، فقال أبو طالب في النجم في الرمق الأخير آخر كلمة قالها قال هو على ذلة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هو على ذلة عبد المطلب جاء بضمير الغالب إقرار للفظ المتكلم أن يقول أنا ولربما أن أبا طالب قال أنا لكن الراوي طرفها إلى ضمير الغالب إقرارا له قال هو على ذلة عبد المطلب وأبى يقول لا إله إلا الله ومات على ذلك. فهذا فيه دليل على أن أبا طالب مشرك أنه مات على الشرك وعلى أن عبد المطلب مشرك وعلى أن أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم مشركون ردا على الرافضة الذين يقولون يدعون إسلام أبي طالب وألف بعضهم كتابا سماه أبو طالب مؤمن قريش والشيعة يدعون إسلام أبي طالب وإسلام عبد المطلب وإسلام أجداد النبي صلى الله عليه وسلم بل والمخلفون غير الشيعة يدعون ويقولون ما يليق بالرسول يكون من أولاد كفار هذا لجهله هذا لجهله وإلا فإبراهيم عليه السلام أبوه كافر إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام أبوه كافر هذا صريح القرآن من تبرع إبراهيم له وعداوته له لما تبين له أنه عدو لله تبرع إبراهيم الخليل أبو الأنبياء أبو كافر وما ضره هذا نوح عليه السلام ابنه كافر أبى أن يركب مع أبيه السبيلة وأبوه يقول له ولا تكن مع الكافرين فأبى هو ولد نبي ولد نوح عليه أول الأنبياء ولا يستغرب أن يقول أبو النبي كافرا أو ابنه كافرا ليس بمستغرب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقطع شفقته على عمه وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك من حرصه صلى الله عليه وسلم على رد الجميع مع عمه الذي دافع عنه وحماه قال لا أستغفرن لك يعني بعد موته ما لم أنه عنه. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعلى إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يصنع. لما نزلت هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا سابقوا المشركين فأسف ناس إلى الصحابة لأنهم كانوا يستغفرون لآبائهم فخافوا أن يعاقبوا بفعل هذا فبين لهم أن هذا أمر غير جائز فخافوا أن يضرهم هذا الاستغفار لهذا فأنزل الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون أي أن ما فعله الإنسان قبل أن يتبين له الحق أو لا يوافق أو فعلوا هذا قبل أن ينهوا عنه بالاستغفار هذا لا يضرهم فقد علهم الله سبحانه وتعالى لأن ذلك لا يضرهم لأن هذا قبل البعث ما ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته. الله جل وعلا لا يعجل قبل إقامة الحجة، فهذا عذر لهم فيما فعلوه ودفع لما حصل لهم من الندم والخوف مما فعلوا أنه لا يؤاخذون على ما سبق. فهذا فيه تحريم الاستغفار للكفار والترحم عليه، وأنه لا يجوز للمسلم أن يترحم على أمراض الكفار ولو كانوا أولي قرب، لو كان أباء أو ابن أو أخاه أو ابن العم، ولو كانوا أولي قرب. فكيف الاستغفار للأباعد؟ لا يجوز الاستغفار للكفار ولا الأحياء ولا الأموات. الحي لا تستغفر له على شيء، لا تقول غفر الله لك، ولكن كل حجاب الله ادعو له بالهداية. وأما الاستغفار فلا يجوز للمسلم سواء كان حيا أو ميتا، إنما الاستغفار للمؤمنين، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فلا تستغفر للمشرك والكافر سواء كان حيا أو ميتا، لكن الحي تدعو له بالهداية فالله يهديه ويوفقه لقبول الحق ويقيم. لا تقول المغفور له او المعصوم فلان وهو مشرك او كافر، حرام هذا. وانزل في ابي طالب، انزل في ابي طالب: انك لا تهدي من اسلمت، انك يا محمد يا أيها الرسول لا تهدي بداية التوفيق والقبول من أحببت من عملك أو غيرك، ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق والقبول، هذه بيد الله جل وعلا لا يملكها غير الله. وأما هداية الدلالة والإرشاد والدعوة فهذه يملكها الرسول، يملكها الدعاة إلى الله: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله، يعني تدل عليه وترشد إليه. وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم وبينا لهم الحق. وأما ثمود فهديناهم أحب العمى على الهدى، هديناهم يعني دللناهم على الحق وبيناه لهم ولم يبق به خطأ عليهم على بواسطة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. الهداية هدايتان: هداية يملكها الدعاة إلى الرسل والدعاة إلى الله، وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان: فإنك لتهدي إلى صراط المستقيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق من يهدون. هذه هداية الدلالة. وأما هداية التوفيق وبعد الإيمان في القلوب فهذا لا يملكه إلا الله، لا يملكه الأنبياء ولا غيرهم من باب أولى، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فنحن علينا الهداية الأولى، هداية الجلالة والإرشاد. وأما هداية التوفيق فهي على الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا عليم حكيم، لا يضعها إلا في من يعلم أنه يصلح له. ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الله حكيم يضع الأمور في مواضعه، يضع الهداية في من يصلح له، حكيم عليم سبحانه وتعالى. إن لا تهدي من أحببت، يبقى كلمة من أحببت. من المعلوم أن المؤمن لا يجوز غير أن يحب الكافر، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب وهو مشرك، فلا تهدي من أحببت. هذا عنه جوابان. الجواب الأول، من أحببت هداية، فالمشروع المحلوم، إنك لا تهدي من أحببت هدايته، لا بد من هذا التقديم. هذا الجواب وهو الأولى. والجواب الثاني، أن المراد في المحبة هنا المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية، فالإنسان يحب قرابته محبة طبيعية لا محبة دينية. المحبة الدينية لا تجوز إلا للمؤمنين، أما المحبة الطبيعية الإنسان بطبعه يميل إلى أقاربه ولو كانوا كفار، يميل إلى قبيلته ويميل، هذه محبة طبيعية لا يواقع عليها الإنسان. أما الممنوع مع الكفار فهو المحبة الدينية، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواجهون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. مراد المودة هنا المودة الدينية. فهذه القصة العظيمة ونظر الآيات المتعلقة بها تدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى، بطلان التعلق على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كجلد الرزق، دفع الضرر، شفاء المرض، هداية القلوب، إنزال الغضب، غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله. هذا لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يجوز طلبه من غير الله. إذا كان هذا لا يجوز في حق الأنبياء وفي غيرهم من باب أولى. المسألة الثانية، فيها مشروعية زيارة المريض ولو كان كافرا، فإن كان المريض مؤمنا فلأجل توطينه وتوسيع الأمر عليه وتذكيره بالشهادة، لأن المريض يحتاج إلى من يحضره ويؤنسه ويوسع عليه الأمر ويبشره، وإن كان كافرا فمن أجل دعوته إلى الله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زار عمه أبو طالب بدعوته إلى الله، وزار يهوديا، زار غلاما يهوديا للصلاة فدعاه إلى الله فاستجاب وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومن على الإسلام. وزيارة المريض مشروعة ولو كان كافرا من أجل دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا ثالثا، في ضرر ولساء السوء، فيجب على الانسان ان يتجنب ولساء السوء وان يحذر منه، لانهم يضرونه الى الشر ولا يصحب الا الاخيار. يقول الناظم، الى صحبت قوما فاصحب خيارهم ولا تصحب الارض فتردى مع الرجل. ويقول الاخر، عن المرء لا تسل وسل عن قليله، وكل قليل بالمقارن يبتد. فهؤلاء الجلساء أثروا على أبي طالب ومات على الشرك. فهذا فيه ضرر مجالسة أهل السوء وقرناء السوء. رابعا، الحديث دليل على تحريم الاستغفار للمشركين رحمة عليه، وإنما هذا خاص بالمؤمنين. سواء كانوا أحيانا أو أمراض لا يستغفر لهم. الاستغفار للمشركين لا يقبله الله ولو كان من النبي. النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لعمه فلم يستجب له صلى الله عليه وسلم. فلا استغفار للمشركين لا يقبله ولو كان المستغفر من الأنبياء الصالحين. ذلك الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا فيه خطر الشرك والعياذ بالله. خطر الشرك خمسا في الحديث التنبيه على حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة. فلو أن أبا طالب قال لا إله إلا الله لختم له بخاتمة خير ودخل الجنة، ولما لم يقلها صار على ملة عبد المطلب على ملة المشركين من أهل النار. ففيه أهمية الخاتمة وأن الأعمال بالخواتيم، فيجب على المسلم أن يكثر من سؤال الله حسن الخاتمة. المسألة الثالثة فيها دليل على بطلان قول الرافضة الشيعة في إسلام أبي طالب. حديث صحيح وهو في المتفق عليه في الصحيحين أنه مات على الشرك وهم يقولون لا أبو طالب كفر، يدعون إسلام أبي طالب وإسلام عبد المطلب. الحديث دليل على كفر الاثنين، كفر أبي طالب وكفر عبد المطلب. المسألة السابعة فيه خطورة الحمية الجاهلية لجيل الآباء والأجداد، لجيل الآباء والأجداد، وأن الإنسان لا يتعقب لمذهب آبائه وأجداده وأهل بلده مشايخه من يعظمهم من إذا كان مخالفا للحق. إذا كان هذا مخالفا للحق فإنه منه على الكفر والعياذ بالله، خروج من الملة إذا احتمى له وسافر عنه. وما هلكت الأمم إلا بهذا، كلهم يحتجون بما عليهم آباؤهم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا ما وجدنا عليه آباءنا. كذلك ما أتى كذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على دين وإنا على آثارهم مهتدون. هذه حجة المشركين، يتلون بما عليه الآباء ويتركون ما جاء في الرسل. فرعون قال لموسى ما بال القرون الأولى، تجعل موسى يدعو إلى التوحيد وعبادة الله وهو يحتج بما عليه القرون الأولى. أبد هذه حجة المشركين مضطردة عندنا، الاحتجاج بما عليه الآباء والأجداد. وهذه هي التي أهلكت الأمم. الإنسان يتبرى بهذه الحجة، الإنسان هدفه الحق، هدف الإنسان الحق والنجاة من النار. فإذا رأى أن من يعظمهم رآهم على الباطل يتعقب له. فلا تأخذه الحمية الجاهلية لنصرة مذهبه ترك الحق وهو يعلمه. هذا هو الذي أهلك الأمم السابقة، عارض الأنبياء لهذه الحجة. ولهذا يسميها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يسميها الحجة الملعونة. هذه هي الحجة الملعونة التي هي من أعظم مسائل الجاهلية والعياذ بالله، احتجاج بما عليه الآباء والأجداد وترك الحق تعصبا وحمية لهم ولمن أهل. وهذا يشمل كل من تعصب لباطل فإنه يشمله. لا يجوز للمسلم أن يتعصب للباطل، بل إذا تبين له الحق وجب عليه المبادرة إليه ولو كان الحق مع أعداء، ولو كان الحق مع أعداء، لأنه ما هو قصده الرجال وقصده الناس، قصده الحق. والحق ضال المؤمن أن وجده أخذه. هذا من حقيقة باب عظيم وفيه رزق عجيب، رزق العزيزة. المسألة الثانية هي أن الهداية التي هي هداية القلوب أنه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما هداية الدلالة والإرشاد هذه يستطيعها الدعاء إلى الله عز وجل. نعم.
هذه المسائل الأولى تسليم قوله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن كثير